أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أمس ذكرنا جملة عبارات نقلها المصنف لتضمنها ما يوافق مختاره من بناء كيفية انتقال الخيار بالإرث إلى الورثة المتعددين على الوجه الثالث المساوي للقدر المتيقن من الأدلة، وهو ثبوت الخيار لهم كحق واحد لمجموعهم كشخص واحد، بحيث لا يجوز لأحدهم أن يستقل وينفرد بالفسخ إذا لم يوافقه الآخرون. فإذا اجتمعوا على الفسخ أو الإمضاء فبها، وإلا لم يكن أثر لتصرف بعضهم. من جملة تلك العبارات عبارة القواعد، قال: هل للورثة التفريق؟ فسرنا عبارة القواعد أمس بأن المقصود الحمل على التفريق من حيث الورثة. هل للورثة التفريق؟ يعني بأن يفسخ بعض ويجيز بعض آخر، هذا الذي فسرناها به أمس. اليوم يريد أن يبدي فيها احتمالا آخر، فيقول: من الممكن أن يحمل عبارة القواعد وغير عبارة القواعد مما فيها لفظ التفريق مثلا على هذا المعنى، وهو التفريق في المال. احتمال الأول كان تفريق في الورثة، فبعض يجيز وبعض يفسخ، لكن من يجيز يجيز في كل المال، ومن يفسخ يفسخ في كل المال. الاحتمال الثاني هو التفريق من حيث المال، فيجاز في البعض ولو كلهم يجزون بعض المال ويفسخون في بعض آخر. واضح كيف؟ في الأول بعض الورثة يفسخ والبعض يجيز، لكن الفاسخ يفسخ في كل المال والمجيز يجيز في كل المال. احتمال الآخر بعكسه، كل الورثة يجيزون بعضا ويفسخون بعضا. ليس الشرط كل الورثة، ولكن ولو كان كل الورثة، المهم أن التفرقة تكون من حيث المال، في بعض المال يجاز وفي بعضه يفسخ. هذا الذي يقول علامة فيه نظر وأقربه المانع ولا يجوز. حينئذ لا تدل هذه العبارة على المنع عن فسخ كل الورثة أو عن فسخ بعض بل الورثة وإجازة البعض، فلا تدل على المنع عن الاحتمال الأول من الوجوه الأربعة. وذلك لأنه أمس ماذا قلنا؟ هذه العبارة عندما يسأل هل يجوز التفريق أو لا، ما معنى التفريق؟ استقلال البعض بالخيار بالفسخ. هذا لو قلنا بجوازه لكنا قائلين بالوجه الأول، وهو جواز استقلال كل منهم بالفسخ، لكن العلامة أبطل هذا وقال أقربه المنع، فليس له الاستقلال، إذن لابد في الفسخ من اجتماع الكل. لذلك كانت ظاهرة في الوجه الثالث. الآن إذا قلنا التفريق ليس المقصود به أن يجيز بعض الورثة ويفسخ البعض، بل أن يجاز في بعض المال ويفسخ في البعض الآخر ولو من قبل كل الورثة. فهذا الذي منعه العلامة. إذن ليس بناظر إلى صورة فسخ بعض الورثة وانفراده بالخيار وإجازة البعض الآخر المناسب للوجه الأول، وليس يمنع عن هذا، فلا تدل على المنع وعلى بطلان الوجه الأول وهو استقلال البعض بالفسخ. ولذلك نقول على هذا لو فسخ أحدهم وأجاز الآخر لم يكن مانع، إذ هذه العبارة لم تمنع عنه، وبالتالي تكون أقرب إلى الواجه الثاني باعتبار أن الذي منع عنه انفراد البعض أو اجتماع الكل على الفسخ في البعض وماذا الإجازة في البعض. هذه بعمومها تشمل صورة انفراد بعض بالفسخ في بعض المال وهو الوجه الثاني، لأن في الوجه الثاني ماذا قلنا؟ يكون لكل الاستقلال بالخيار لكن لا في تمام المال، في بعض المال. هذه بإطلاقها يقول ليس يجوز التفريق في المال سواء من قبل الكل أو البعض، يعني أن يجتمع الكل على فسخ بعض المال وإجازة بعض المال، أو أن ينقسموا فبعضهم يفسخ في بعض المال وبعضهم يفسخ في بعض يجيز في بعض آخر. التبعيد في المال بصورتين، اجتماع الكل على التبعيد أو انقسامهم بحسب تقسيم المال وتبعيد المال. انقسامهم بحسب تبعيد المال هو يرتبط بالاحتمال الثاني مثلا، فيمكن أن تكون نافية الاحتمال الثاني. لكن بغض النظر عن هذا، المهم أن العبارة لا تنفي الأول وليست بالتالي حينئذ ظاهرة في الثالث، واضح كيف؟ لأنها تمنع فقط عن التقسيم بلحاظ المال، وهذا كما يكون في الثالث يجتمع الكل على فسخ أو إمضاء تمام المال لا تقسيم للمال، يكون في الأول يستقل البعض في الفسخ بتمام المال من دون تبعيض أو في إجازة تمام المال من دون تبعيض، في الأول أيضا لا تبعيض في المال. فالعبارة هذه لا تنصر الوجه الثالث، وحينئذ فكل عبارة أخرى ورد فيها المنع عن التفريق يمكن أن تحمل على هذا المعنى وهو تفريق المال. بل في الحدائق أنه نسب إلى الأصحاب التصريح بتقديم الورثة بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، ونحن الآن ماذا قلنا بمقتضى هذه العبارة على التفسير الجديد؟ لا تمنع عن أن ينفرد أحدهم بالفاسخ والآخر بالإجازة، يعني الوجه الأول، والذي كنا قلنا إن من لوازمه تقديم الفاسخ، إذ ما دام لكل خياره المستقل فسواء تقدم المجيز أو تأخر يبقى للآخر الحق في الأخذ بالفاسخ تبعا لاستقلاله في الخيار. فدائما إذا كان فاسخ يقدم. الآن صاحب الحدائق يقول ليس فقط لا مانع عن هذا الوجه، بل الأصحاب صرحوا بهذه القاعدة، إذا كان فاسخ ومجيز قدم الفاسخ من الورثة لا مطلقا، وإلا كان لو لم يقل من الورثة كان يمكن أن تقول هذا ناظر إلى غير صورة الاختلاف بين الورثة مثل مشتريين أو غير ذلك، لا ينص في الورثة، يقول تقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، فكأنه حينئذ إجماع، لأن النسبة للأصحاب تساوي تقريبا الإجماع على أن الفاسخ مقدم، والذي لازمه كما قلنا أن لكل أن يستقل بالفاسخ، ولذا كان مقدما وهو المناسب للوجه الأول. يقول: وما أبعد ما بين ما في الحدائق من نسبة هذا إلى الأصحاب، ولازمه كما قلنا صحة الوجه الأول، وبين ما في الرياض من قوله قيل إذا اختلفوا الورثة ففسخ بعضهم وأجاز بعض، قال قيل يقدم الفسخ، وفيه نظر. فأولا نسب تقديم الفسخ إلى القيل، وعادة عندما يقال قيل فهذا مشعر وتضعيف القول، قيل عودته يعني على قائله. وثانيا أبدى النظر فيه، تنظر فيه ولم يسكت، يعني هذا تضعيف في تضعيف. فواحد يقول لك الأصحاب على تقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، وهذا يقول لك تقديم الفاسخ قول فيه نظر، فما أبعد ما بينهما. على كل، إذن هذا احتمال ثان في عبارة القواعد، لكن المصنف يقول الأظهر فيها بحسب ما نفهم من عبارة التفريق هو ما فسرناها به أمس، وهو أن المقصود التفريق من حيث الورثة، خصوصا إذا لاحظنا وهل للورثة التفريق. بغض النظر عن ملاحظة ذكر كلمة الورثة، لأن التفريق لهم إما فيهم أو في المال يمكن في الحالين، لكن على كل حال التفريق ليست عبارة مناسبة للمال، المناسب للمال التبعيض مثلا. تفريق تفريق بين الوراث بمعنى أن لا يجتمعوا، لأن التفريق مقابل الاجتماع مثلا، أن لا يجتمعوا على الفسخ، هذا يناسب الوراث اجتماعهم تفريقهم، أما المال فتبعيض وغير تبعيض مثلا. كيفما كان يقول ما فسرناها به أمس هو الاحتمال الأظهر فيها، وعلى هذا فالذي يمنع عنه العلامة بهذه العبارة ما ذكرناه أمس، وهو الوجه الأول، ليس للبعض أن يستقل بالفاسخ من دون موافقة البقية. يقول: ويدل على هذا قول العلامة بعد ذلك في باب خيار العيب، قال هكذا: إذا ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما. فإن هذه عبارة ظاهرة في أنه لا يصح أن ينفرد أحدهما، أن يتوافقا. ما معنى أن يتوافقا؟ يعني أن يجتمعا، أن يجمعا المال مثلا، يجتمعا على تمام المال مثلا، مقابل يعني عدم التوافق أو الاختلاف المساوي للتقسيم والتبعيض في المال. توافق في نظرهما، في رأيهما، يعني فيما يأخذان به من الخيار. طيب في أي شيء مما يأخذان به؟ في الإجازة تقول لا إشكال في وجوب توافقهما، بمعنى لابد أن يتفقا على الإجازة، أو لا إشكال في وجوب توافقهما يعني لابد أن يتفقا على الفاسخ. يقول على الفاسخ، لأن الإجازة تعني إمضاء العقد، والعقد قائم موجود، إن تركته فهو ماض، واضح؟ إن تركته فهو ماض، يعني لا يحتاج إلى حديث وإلى كلام، يجيز واحد يجيز اثنان لا يجيزون، أن تركته فهو ماض وباق. الذي يحتاج إلى الحديث ما كان على خلاف ذلك وهو الفسخ، حتى ينفسخ على خلاف ما هو قائم وموجود، وما لو ترك لكان من تلقاء نفسه وبمقتضى وضعه أو طبع العقد. الذي يكون على خلاف هذا هو الفسخ، هو الذي يحتاج أن يتكلم عنه، فيقال ينفسخ بفسخ واحد ويزول هذا الموجود، أو لا، لابد أن يتوافقا على الفسخ حتى يزيل هذا الموجود، هذا الذي هو في صدد الكلام عنه. إذن هذه العبارة هكذا تعني: إذا ورث خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما على الفاسخ. وما معنى الوجوب هنا؟ يقول: ليس المقصود حينئذ الوجوب التكليفي بلا إشكال، إذ ليس يجب عليهما أن يتوافقا، ولكنه بمعنى الوجوب الشرطي، كما تقول مثلا: يجب في المعاملة أن تكون بالعربية. يعني ماذا؟ يعني يجب أن، يعني تكليفا يجب علينا أن نعمل عمل الصيغة العربية تكليفا، وليس كذلك، ليس أحد الواجبات إنشاء المعاملات بالعربية، وإنما المقصود يجب في المعاملة بمعنى أنه من شروطها لكي تصح لابد أن تكون مثلا بالعربية. هكذا هنا: إذا ورثا خياران وجب بلا إشكال توافقهما، يعني كان شرط حصول الفسخ وارتفاع أثر العقد ومقتضاه أن يتوافقا على الأخذ به. وهذا هو معنى الوجه، معنى الوجه الثالث الذي به نبطل الأول: لا يجوز أن فرد واحد في الفسخ لا يؤثر، ولا بد، لا يجوز يعني وضعا، ولا بد ويشترط أن يتوافقا على الفسخ ويجتمعا عليه حتى يؤثر. وهذا هو الوجه الثالث الذي قلنا، واضح؟ قال: ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد وغير القواعد من عدم جواز التفريق، يحمل على ما كنا حملناه على التفريق بين الورثة، ورثة الآن يحمل على التفريق في المال، على أنه لا يصح تباعد المبيع المال من حيث الفسخ والإجازة، يجاز في بعضه ويفسخ في بعضه، بل لا بد من الفسخ في كل المبيع أو الإجازة في كله، ولو من الورثة كلهم، ليس يجوز أن يجتمع كل الورثة على الفسخ في بعض المال أو الإجازة في بعضه، لا يجوز هذا التفريق بالفسخ في البعض والإجازة في البعض، بل لابد من الفسخ في الكل أو الإجازة أي في الكل. إذا كان هكذا فهي تنفي هذا، ولا دلالة فيها على التفريق من حيث الورثة، يعني عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل. وإذا كان لا تدل على هذا ولا تبطل الوجه الأول، وحينئذ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر وقدم الفسخ على الإجازة، إذ لا تدل هذه العبارة على المنع عن هذا. وإذا فسرناها بهذا نقول: وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق، هذا عطف على يحمل. ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد على هذا، يفسر ما في القواعد بهذا، وينسب بالتالي تقديم الفسخ والقول بالوجه الأول إلى كل من منع من التفريق، كما منع العلامة في هذه العبارة من التفريق فحملناه على قبول الوجه الأول، نقول ينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع عن التفريق بعد حمل منعه من التفريق على التفريق في المال، فلا يكون مانعا عن التفريق في الورثة، وهو الوجه الأول، فيكون قائلا بتقديم الفسخ على مقتضى الوجه الأول، لأنه يقول يجوز التفريق الورثة، يفسخ بعض ويجيز بعض، والذي يقول بجواز هذا يقول بتقديم الفاسخ. بل في الحدائق تصريح الأصحاب، هكذا قال، صرح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، كأنه إجماع بينهم، ولازم ذلك الاتفاق منهم على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل، وهذا معنى تقديم الفاسخ. إذا فسخ واحد وأجاز آخر قدم الفاسخ، واضح؟ هذا معنى تقديم الفاسخ، يعني إذا فسخ في الكل فهو مقدم. وما أبعد، هناك نقص في وما أبعد ما بينه، يفترض هكذا يعني، وما أبعد ما بين هذه الدعوة وبين ما في الرياض، المساحة أو المسافة ما بينهما هي البعيدة. على كل من قوله ولو اختلفوا يعني الورثاء قيل قدم الفاسق وفيه نظار. إذا ربما تحمل عبارة القواعد وغيره على هذا، لكن الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا تفسير أمس، وبالتالي أن المراد بعدم جواز التفريق عدمه من حيث الورثة، أن فسخ أحدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين، يعني مع عدم موافقتهم على الفسخ، يعني مع إجازة الباقين. فسخ البعض أجاز البعض، نقول فسخ غير ماض. كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك في باب قول العلامة في باب خيار العيب، ذاك الكلام في القواعد كان أفرض ما أدري فيه، لعله في خيار المجلس مثلا أو غيره على كل، أو كان في خيار العيب لكن قبله، ثم بعد ذلك في باب خيار العيب نفسه قال إنه إذا ورث خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما. فإن المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطي، ومعنى هذا الكلام يصبح هكذا لا إشكال في اشتراط توافقهما، ومعناه عدم نفوذ التخالف. التخالف هو المقابل، إذا اشترط التوافق فمقابله وهو التخالف عدم التوافق ماذا؟ لا ينفذ، لا يؤثر. طيب لا يؤثر، ما المقصود أن عدم التوافق أو أن التخالف لا يؤثر؟ التخالف هو عبارة عن أن يفسخ واحد ويجيز واحد. هل الملحوظ في قوله إن عدم التوافق أو إن التخالف لا يؤثر هو أن إجازة من انفرد بالإجازة مع فسخ الآخر لا تؤثر، أو أن فسخ من انفرد بالفسخ لا يؤثر؟ يقول الثاني، لأن الأول لا يحتاج إلى تنبيه، أجاز واحد لم يجز، أجاز الاثنان، العقد مثلا قائم ويبقى ويمضي ما لم يرد فسخ، لا يحتاج إلى التنبيه على إجازة حكم الإجازة، المحتاج إلى التنبيه عليه حكم الفسخ. هل ذاك الاستثناء ما لم يرد فسخ يختص باجتماعهما على الفسخ، أو يكفي فيه انفراد واحد منهما بالفسخ؟ يقول لابد من توافقهما. واضح المطلب؟ لذلك يقول فإن المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطي، ومعناه يشترط التوافق أي لا ينفذ ولا يؤثر التخالف، عدم نفوذ التخالف. ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معنى عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه، التخالف فيه إجازة وفيه فسخ، ليس النظر إلى الإجازة وأنها لا تؤثر إمضاء إذا خالف الآخر بالفسخ، بل بالعكس، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته. هذه العبارة من دون إجازته، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته، أو مع إجازته كما هو المفروض، مع إجازة الأول، يعني لأن واحد فسخ واحد أجاز، إلا إذا كان مقصوده من إجازته الفسخ ورضاه به وإمضاء له أو التوكيل فيه أنه أفسخ عنا، قلنا هذا هو المقصود، يعني من دون التوافق على الفسخ وهو المطلوب. واضح؟ يعني ينفي الوجه الأول فيعتبر التوافق والاجتماع أي الوجه الثالث. هذه العبارة هذا معناها، وأصرح منه ما تقدم من عبارة التحرير. عبارة التحرير ظاهرة فيما ذكر من الوجه الثالث، لأنه قال لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما، إذا واحد رضي أسقط خياره، سقط حق الآخر عن الرد، سقط حق الآخر من خيار الرد، هذا يدل على الوجه الثالث. إذ الوجه الثالث ماذا؟ أنه إذا أراد أحدهما أن يرد أو يفسخ لابد من اجتماعهما. الآن لما رضي واحد وأسقط لم يعد ممكنا اجتماعهما، لذلك يكون فسخ الآخر بلا معنى، فيسقط حق الآخر من الرد. هذا على الاحتمال الثالث مناسب. لكن عبارة التذكير الآن يقول أصرح منه ما تقدم من عبارة التحرير بينا دلالته. وثم التذكرة، عبارة التذكرة ليس فيها دلالة على الاحتمال الثالث. عبارة التذكرة بل وكيف كان فقد ذكر في خيار العيب، لأن عبارة التذكرة الأولى كانت في خيار المجلس وهو مسلم أنها غير دالة على الوجه الثالث، صحيح؟ لكنه قال أنه بعد ذلك في خيار العيب ذكر هذا الذي مثلا ظاهره الوجه الثالث، وهو أنه لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين، مات المشتري وخلف وارثين وورثاه فوجدا بالعبد عيبا، قد يثبت الخيار خيار العيب، لكن هل ينفرد أحدهما بالفسخ أو لا؟ يقول لم يكن لأحدهما رد. ولو وقف هنا كان يدل على الثالث، لكن قال لم يكن لأحدهما رد حصته، انفراد أحدهما برد الحصة هو الوجه الثاني، وهذه العبارة أظهر في رد الوجه الثاني، تقول ليس لواحد أن يرد الحصة، طيب له أن يرد الكل أو لا؟ لم ينفي، فليس الظاهرة في نفي الوجه الأول وبالتالي في إرادة الثالث. لأن ما الذي ينفع في إرادة الثالث؟ أن تقول ليس لواحد أن ينفرد بالفسخ في الكل، بل لابد أن يجتمعا على الفسخ في الكل، رد الأول يعني اختيار الثالث، لكن هذا لا يرد الأول، هذا يرد استقلال واحد بالفسخ في حصته، يعني يرد الثاني، ورد الثاني لا يستلزم بالضرورة اختيار الثالث، فلعله يقول بالأول، يعني له أن يرد في تمام المال، وإنما المنفي الرد في خصوص حصة حصته يعني. ها، هذه العبارة ليست ظاهرة فيما يريده ويدعيه المصنف. على كل نعم، ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد، هذه العبارة تقدمت في الصفحة 114 من هذه الطبعة من العلامة، ذكر فيها في فرض ومورد كون الأرض منتقلة إلى الميت اشتراها، هل الزوجة المحرومة من الإرث من الأرض ترث من خيار الأرض كبقية الورثة أو لا؟ كان بحثنا هذا. هناك ذكر أن في إرث الزوجة من خيار الأرض إشكالا، ثم قال أقربه ذلك، ماذا فسر في الإيضاح ذلك؟ بالإرث. على هذا التفسير أقربه ذلك يعني لها الخيار، ترث من خيار الأرض، على هذا التفسير يكون المعنى أنها ترث الخيار فتأخذ به وتفسخ، أقرب ذلك فيما اشترى أرضا بخيار لترث من الثمن، هذه جملة معترضة لتوضيح الفرد فيما اشترى أرضا بخيار، أقرب ذلك لترث من الثمن، يعني أقرب أن لها الفسخ فتفسخ لترث من الثمان. ظاهر هذه العبارة ماذا يكون؟ أن فسخ الزوجة وحدها يرد على تمام المال، فيرجع الثمن كله لترث منه حصتها، فالزوجة تنفرد وتستقل بالفسخ في تمام المال. ربما يقال على هذا التفسير ماذا؟ أنه تدل على جواز استقلال الزوجة في الفسخ في تمام المال. طيب لماذا تحمل العبارة على فسخها في تمام الثمن؟ هو قال لترث من الثمن، ما قال فينفسخ في الثمن وترث منه، فيمكن أن يكون المقصود لينفسخ في البعض الذي ترث فيه من الثمن، لترث من الثمن، أي ذاك البعض الذي ترثه هو ينفسخ فيه وهو ترثه من الثمن، لا أنه ينفسخ في الكل لترث منه البعض وحصتها. فلماذا تحمله على الفسخ في تمام الثمن؟ يقول: وجه ذلك أن حملها على الفسخ في البعض الذي ترثه خاصة وهي حصتها يؤدي إلى التفريق الممنوع عنه في عبارته وعبارة غيره. بس ما أدري هذا كيف، هل التفريق في عبارته يراد به التفريق في المال حتى يكون هذا إشكالا؟ لعله ليس التفريق في المال، ولو كان من التفريق في المال فهل يمنع من الحمل عليه؟ سابقا في بعض الكلام بينا أنه لا مانع في الوجه الثاني، مثلا لو قلنا به من التفريق بالمال وغاية ما يلزم تبعض الصفقة على الطرف الآخر، لأن التفريق في المال يعني التبعيض هو بحد ذاته مانع، إذا لم يكن مانع من جهة أخرى ودل الدليل عليه كما هنا الزوجة لها أن تنفرد، فليكن في البعض مجرد التبعيض ليس بمانع، غايته أن يلزم له أو معه خيار للطرف المبعض عليه مثلا. على كل، مضافا إلى شيء آخر في عبارة العلامة هذه لو رجعتم إليها صفحة 114، هو قال: الخيار موروث بالحصص كالمال في أي أنواعه كان إلا الزوجة. هو يصرح يقول الخيار موروث بالحصص إلا الزوجة، ففيها إشكال لكن أقربه أيضا ذلك، أي الإرث، أي بالحصص. ماذا فسرنا قوله بالحصص في وقتها؟ قال كالمال، يعني كما أن المال يورث بالحصص الخيار يورث بالحصص، لكن الخيار نفسه لا يحصص، فيكون مقصود تحصيصه متعلقه، فالمال الذي هو متعلق خيار كل واحد هو الحصة، فلكل خيار في حصته، يعني تفريق من حيث المال. هو ينص على هذا، أنت تقول هذه العبارة يراد بها فسخ الزوجة في تمام الثمن، ويقول يرثون بالحصص، فهي أيضا إذا قلنا ترث كما قلنا فترث الفسخ في حصتها. تأمل في هذا. قال: نعم ما تقدم من قولي في الزوجة غير ذات الولد أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن، قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط، فقط الزوجة وحدها لها أن تنفرد وتستقل بفسخ تمام الثمن، كافا في استرجاع تمام الثمن لترث منه، إذ يعني بحملي على الفسخ في تمام الثمن لترث منه بعد انفساخه في الكل حصتها، إذ استرداد مقدار حصتها يعني حمله على الفسخ في خصوص حصتها موجب للتفريق الممنوع عنده وعند غيره. واضح كيف؟ طيب، وكيف كان؟ فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه. يعني كيف كان؟ يعني كانت هذه العبارة معناها هذا أو لا؟ بالعودة إلى أصل المطلب، أدلة الإرث مقتضاها ثبوت الخيار على الوجه الثالث، وحاصله أن لأحدهم أن ينفرد ويستقل بالفسخ، وأنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر أنه ليس له أن يستقل، عفو ذاك الأول، ثالث أنه ليس لأحدهم أن يستقل بالفسخ، وبالتالي أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ، لابد من الاجتماع على الفسخ حتى يؤثر. قد يقال هنا أن الالتزام بلغوية فسخ أحدهم إذا لم يفسخ الآخر مثله ولم يوافقه على ذلك هذا يستلزم إبطال حق الفاسخ، وأنا الفاسخ لي حق، أفسخ أعمل بحقي؟ تقولون ليس لك ذلك. لماذا؟ لا لتقصير من عندي، إلا أن فلانا لا يريد ولا يرضى. وما ذنبي؟ تبطلون حقي بمنع فلان. قد يقال هذا لا يصح، لكن سمعدي أحيانا واحد لماذا يحتمل مثل هذه الإشكالات؟ وبهذا فيه أنه من أول الأمر المفروض على هذا الوجه أن حق هذا الفسخ هو ماذا؟ هو بالفسخ مع الاجتماع لا غير. واضح؟ على الوجه الثالث ماذا نقول؟ على الوجه الثالث ابتداء إنما يثبت حق خيار واحد للمجموع، فلكل جزء من المجموع، لكل شخص من المجموع حق فقط في ضمن المجموع، يعني في صورة الاجتماع، وخارج هذه الدائرة أي في صورة انفراده واستقلاله ليس له حق. حتى تقول لي إذا أعمل الحق فلم نقبل منه لأن فلان غير راض فقد منعناه من حقه، ليس له حق هنا. نظير ما لو تعاملنا فجعلت اشترطت عليك الخيار لأجنبيين على الاجتماع، قلت بعتك هذا الكتاب بدرهم وجعلت الخيار لهذين الأجنبيين عن العقد ماذا؟ بشرط اجتماعهما حقا واحدا لهما مجتمعين، بمعنى ليس لواحد منهما الانفراد به. إذا قلت هكذا فما الذي ثبت ابتداء من حق لكل؟ لم يثبت له إلا حق في ضمن مجموع كليهما وعند اجتماعهما. فسخك مؤثر وعمل بحقك عندما تجتمعان وتتوافقان، هكذا جعلته لك. أما خارج هذه الدائرة وأن تكون على الانفراد هذا ما لم أجعله لك، بل بالعكس لعلي جعلت أو نصصت على عدمه قولي بشرط الاجتماع لينفي مثل هذا. واضح؟ فكما أنه هنا لا يكون له حق الانفراد، فلا يقال إذا انفرد وأسقطنا فسخه عن الاعتبار نكون قد حرمناه حقه. كذلك في محل الكلام من أول الأمر ليس لأحدهم حق منفردا، وإنما حقه في ضمن المجموع ومع الاجتماع. قال وقد يتوهم استلزام ذلك، يعني القول بأنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفاسخ، بطلان حق شخص هو الفاسخ لعدم إعمال الآخر حقه، فقط لأن الآخر لم يعمل الفاسخ، مش راضي بالفاسخ، ويندفع بأن الحق إذا كان مشتركا ومن الأول مشترك، الفسخ مشترك بيني وبينك ليس لواحد أن يستقل به، لابد أن نتوافق عليه. إذا كان مشتركا لم يجوز إعماله من واحد إلا برضى الكل، يعني لم يجوز أن ينفرد، فليس له حق في الانفراد، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق وبشرط الاجتماع. فرع إذا اجتمع الورث كلهم على الفسخ فيما باعه مورثه. الفرض أن يكون الميت باع شيئا كالدار أو الدابة مثلا ثم مات، باعه حال حياته ثم مات، فورث ورثته خياره، وكان باع بخيار فيه خيار، ورث الورثة خيار هذا الميت. خب في مثله ماذا اختار المصنف سابقا؟ الورثة يرثون الخيار على الوجه الثالث. واضح؟ يعني بمعنى أنه حق واحد ثابت لمجموع الورثة، ليس لأحدهم أن ينفرد في الفسخ. طيب لو فرض اجتماعهم على الفسخ هنا يكون لهم حق أن يفسخ، فلو اجتمعوا على الفسخ وفسخوا ينفسخ البيع وترجع العين إليهم. واضح؟ ينفسخ البيع، مفروض أن الميت باع دارا أو دابة، ترجع العين في التركة يعني إليهم. طيب الثمن ماذا يقول؟ إذا كانت عين الثمن موجودة، مثلا كان باعه الدابة أفرض بكتاب، بجارية، بقميص، أو حتى بدراهم لكن معينة وما زالت موجودة، واضح كيف؟ أو ربما نقول حتى لو باعه بدراهم كلية لكن طبقه على هذا ودفعه وما زال ما دفعه ثمنا موجودا. في كل هذا ما دامت عين الثمن موجودة ترد العين، استرجعنا الدار أو الدابة بالفسخ، يرد عين الثمن على ما على المشتري. طيب وإذا لم تكن عين الثمن موجودة يقول يخرج مقدار الثمن، مثلا عين الثمن راحت تلفت، ثوب بلي مثلا إذا كان خيار في مدة طويلة، أو تلف بسبب من الأسباب، أو كانت دراهم وأنفقها، واضح كيف؟ لم يعد عين الثمن موجودة، يقول يخرج الورثة الثمن من سائر المال، مال الميت، من سائر المال الذي تركه الميت، ولا يمنعون من ذلك حتى لو فرض أن على الميت دينا مستغرقا لما للتركة، حتى لو فرض أنه مدين بدين مستغرق للتركة، بحيث تقول إن حق الغرماء الآن في هذه التركة كلها باعتبار أن عليه أن لهم عليه دينا، ومن حقهم الآن أن يستوفوه قبل أن يرث أحد من بعد وصية يوصى بها أو دين، ها؟ وهذا ماله بالكاد يسع ديونهم إما مساوي لها أو حتى أقل، فيمنع كل أحد عن أن يمد يده إلى هذا المال حتى يستوفي الغرماء ديان دينهم وحقهم. قد يقال هكذا، يقول لا، حتى لو كان الدين مستغرقا للتركة يجوز أن يستخرجوا الثمن منها ويدفعوه إلى المشتري. لماذا؟ قال أن صحيح الآن هم محجور عليهم من التصرف في المال بسبب استغراق واستيعاب الدين لهذا المال، لكن المحجور عليه لا يمنع من التصرف بالخيار في الفسخ، فيفسخ، وإذا فسخ يرتب ما يترتب عليه من رد الثمن. ليتضح أحسن أنا أبدي لك نكتة لعلها هي السر في تسويغ تصرف المحجور بالفسخ، وحاصلها أن الذي يحجر من التصرفات هو التصرف المالي. تقول هذا أيضا تصرف مالي لأنه بالفسخ يتملك ويملك، ينقل مالا من تركة الميت هو مقدار الثمن، وينتقل إليه في إزائه عين المبيع التي كانت عند المشتري. نقول نعم، لكن حيث إنه مثلا بهذا التصرف يرجع ما كان للميت إليه ويعود في إزائه، فكأنه لم ينقص شيء ولم يخسر شيئا، لم يذهب شيء من التركة ولم يفت شيء على الديان، واضح كيف؟ ما زالت التركة وبدل مقدار الثمن دراهم كذا وكذا اشتريت بها الدار أو الدابة، بدل هذا رجعت عين الدار أو الدابة تساوي هذا وربما تساوي أكثر مثلا، فلم ينقص شيء مثلا، تقريبا هكذا، وإن كان لا يخلو من شيئين، إنه هو أفرض كان باعها بثمن أعلى لأن تردها ينقص على الديان شيء ويعد تصرفا ماليا عرفا، مع أن نفس هذا هذه المبادلة ولو بالمساواة تعد تصرفا ماليا، وإلا على كلامك يجوز للمحجور على أن يبيع بثمن المثل لأنه لم ينقص شيء مثلا. واضح؟ واضح هذا أقصد؟ يلزمك أن المحجور عليه يجوز له أن يبيع ويتصرف لكن بثمن المثل، لأنه إذا نقل هذه وأخذ تلك كأنه لم ينقص عليه شيء، كأن المال لم يتحرك. هل تلتزم بهذا مثلا؟ على كل هذا دعوى عند من المصنف وعدته عليه، يقول المحجور لا يمنع من التصرف بالفاسخ. واضح كيف؟ إذن إلى هنا هكذا قلنا، إن المحجور عليه لا يمنع من التصرف بالخيار، لكن السؤال هنا هذا، هل يشترط في تصرفه بالخيار والفاسخ أن يراعي مصلحة الديان أم لا؟ نقول له حق أن يفسخ، لكن هل حقه هذا مشروط بأن يكون الفسخ في مصلحة الديان أو ليس بمشروط بذلك؟ حتى لو لم يكن في مصلحتهم له أن يفسخ، يقول فيه وجهان ولم يبين الوجهين، ويمكن استخراجه ما يعني. هو وجه المراعاة أنهم أصحاب حق على الميت، وهذه التركة قائمة، والفرض الاستيعاب، وإذا فسخت مثلا أفرض فعادت أرض مثلا أو دار أو غيره أقل قيمة من الثمن يكون في خلاف مصلحتهم ويفوت حقهم مثلا، ومقابله أن الفسخ حق من المحجور عليه، حق الوارث، ويعمله كيف يشاء. يمكن أن يقال هكذا ويمكن أن يقال كذلك. على كل، على القول بلزوم مراعاة مصلحة الديان، لو كان لهم مصلحة في الفسخ، يقول لم يكن لهم أن يجبروا الورثة على الفسخ. صحيح يشترط في فسخ الوارث مصلحتكم، لكن لو كان في الفسخ الآن مصلحة لم يكن لكم إجبار، فإن الفسخ حقهم ولو مشروطا بمصلحتكم. غاية ما يعنيه الشرط أنه ليس للوارث أن يفسخ من دون مراعاة مصلحتكم، لا أن لكم أن تلزموه بالفسخ إذا كان فيه مصلحتكم. الفسخ حقه، يعمله مع الشرط مع المصلحة، وإذا شاء لم يعمله حتى مع المصلحة، وليس لكم أن تجبروا على ذلك. طيب الآن كل هذا الكلام فرضه ما لو كان الثمن موجودا بعينه قلنا، أو لم يكن موجودا بعينه، كان للميت مال يمكن إخراج مقدار الثمن منه. ففي الأول قلنا يرد عينه، في الثاني قلنا يخرج الورثة مقدار الثمن من المال. أما لو فرض أن الورثة فسخوا ولم يكن للميت مال يخرج منه الثمن، فهل يجب على الورثة إذا فسخوا أن يدفعوا من مالهم بدل الثمن على قدر حصصهم في الإرث أم لا؟ فيه وجهان وشرحهما يطول، أقرأ هذا المقدار. قال فرع: إذا اجتمع الورث كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا في ملك الميت واسترجعوا ما باعه المورث وأيضا دفعوه عين الثمن إلى المشتري، وإن لم يكن عين الثمن موجودا أخرج من مال الميت، مقدار الثمن يخرج من مال الميت ولا يمنعون من إخراجه، وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة لأن المحجور له الفسخ بخياره. طيب إذن له الفسخ، لكن هل يشترط فسخه بمصلحة الديان؟ وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديان وعدمه وجهان. طيب لو قلنا يشترط بمصلحتهم وفرض وجود المصلحة، فهل يلزمون ويجبرون الورثة على الفاسق؟ قال: ولو كان مصلحة الديان في الفاسق لم يجبروا الورثة عليه، لأن الفسخ حق لهم فلا يجبرون على إعماله. إذا هذا كله إذا كان عين الثمن موجودا أو مع عدمه، كان للميت مال يمكن إخراج الثمن منه. ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مال الورثة بقدر الحصص وجهان. هذا ما نبينه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.